بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيطيب لإخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن يقدموا للإخوة المستمعين تسجيلا لسلسلة لقاء الباب المفتوح مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، حيث إن الشيخ وفقه الله يفتح بابه لكل من يريد سؤاله كل يوم خميس من الساعة 11 إلا ربع حتى موعد أذان الظهر، ويقدم الشيخ بين يدي الجلسة تفسيرا لسور جزء عما أو غيره. فبارك الله في الشيخ وجزاه الله خير الجزاء. وهذا هو اللقاء 52 من سلسلة لقاء الباب المفتوح.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 52 من اللقاءات الأسبوعية التي تعقد في كل يوم خميس من كل أسبوع، إلا في أيام الإجازة أو الأيام التي لا يحسن فيها إتعاب الناس باللقاء. وهذا هو لقاء الأسبوع 3 من شهر شوال عام 1441. نتكلم فيه أولا على ما بقي من سورة سبح اسم ربك الأعلى من قوله تعالى: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى. فهذا وعد من الله سبحانه وتعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يقرئه القرآن ولا ينساه الرسول، يقرئه إياه ولا ينساه. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يتعجل إذا جاء جبريل يلقي عليه الوحي، فقال الله له: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فصار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينصت حتى ينتهي جبريل من قراءة الوحي ثم يقرأه. وهنا يقول: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، يعني إلا ما شاء الله أن تنساه، فإن الأمر بيده عز وجل، يمحو الله ما يشاء ويثبت. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. وربما نسي النبي صلى الله عليه وسلم آية من كتاب الله، ولكنه سرعان ما يذكرها عليه الصلاة والسلام. وقوله تعالى: إنه يعلم الجهر، أي إن الله تعالى يعلم الجهر، ما يجهر به الإنسان ويتكلم به مسموعا، وما يخفى أي ما يكون خفيا لا يظهر، فإن الله يعلم، كما قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. فهو يعلم عز وجل السر الجهر، ويعلم أيضا ما يخفى. ونيسرك لليسرى، هذا أيضا وعد من الله عز وجل لرسوله عليه الصلاة والسلام أن ييسره لليسرى. فما هي اليسرى؟ اليسرى أن تكون أموره ميسرة، ولا سيما في طاعة الله عز وجل. ولما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما من أحد من الناس إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار، كل بني آدم مكتوب مقعده من الجنة إن كان من أهل الجنة، ومقعده من النار إن كان من أهل النار. قالوا: يا رسول الله، أفلا ندع العمل ونتكل يعني على ما كتب؟ قال: لا، اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. فأهل السعادة ييسرون لعمل أهل السعادة، وأهل الشقاوة ييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وهذا الحديث يقطع حجة من يحتج بالقدر على معاصي الله فيعصي الله ويقول هذا مكتوب عليه. نقول هذا غلط، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هل أحد يحجزك عن العمل الصالح لو أردته؟ أبدا. هل أحد يجبرك على معصية لو لم تردها؟ أبدا، لا أحد. ولهذا لو أن أحدا أجبرك على المعصية وأكرهك عليها لم يكن عليك إثم، ولا يترتب على فعلك لها ما يترتب على فعل المختار لها. حتى أن الكفر وهو أعظم الذنوب قال الله تعالى فيه من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. إذن نقول اعمل أيها الإنسان، اعمل الخير، تجنب الشر حتى ييسرك الله اليسرى ويجنبك العسرى. فرسول الله صلى الله عليه وسلم وعده الله بأن ييسره لليسرى فيسهل عليه الأمور، ولهذا ما لم يقع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شدة وضنك إلا وجد له مخرجا عليه الصلاة والسلام. ثم أمره تعالى أن يذكر فقال فذكر إن نفعت الذكرى، يعني ذكر الناس، ذكرهم بآيات الله، ذكرهم بأيام الله، عظهم. إن نفعت الذكرى يعني في محل تنفع فيه الذكرى، وعلى هذا فتكون إن شرطية، والمعنى إن نفعت الذكرى فذكر وإن لم تنفع فلا تذكر، لأنه لا فائدة من تذكير قوم نعلم أنهم لا ينتفعون. هذا ما قيل في هذه الآية. وقال بعض العلماء المعنى ذكر على كل حال، إن كان هؤلاء القوم تنفع فيهم الذكرى فيكون الشرط هنا ليس المقصود به أنه لا يذكر إلا إذا نفع، بل المعنى ذكر إن كان هؤلاء القوم ينفع فيهم التذكير، فالمعنى على هذا القول ذكر بكل حال. والذكرى سوف تنفع، تنفع من؟ تنفع المؤمنين، وتنفع المذكر أيضا، فالمذكر منتفع على كل حال، والمذكر إن انتفع بها فهو مؤمن، وإن لم ينتفع بها فإن ذلك لا ينقص من أجر المذكر شيئا. إذن نحن نذكر سواء نفعت الذكرى أم لم تنفع. وقال بعض العلماء إن ظن أن الذكرى تنفع وجبت، وإن ظن أنها لا تنفع فهو مخير، إن شاء ذكر وإن شاء لم يذكر. ولكن على كل حال نقول لا بد من التذكير، حتى وإن ظننت أنها لا تنفع فإنها سوف تنفعك أنت، وسوف يعلم الناس أن هذا الشيء الذي ذكرت عنه إما واجب وإما حرام. وإذا سكت والناس يفعلون المحرم قال الناس لو كان هذا محرما لذكر به العلماء، أو لو كان هذا واجبا لذكر به العلماء. فلا بد من التذكير ولا بد من الشريعة سواء نفعت أم لم تنفع. ثم ذكر الله عز وجل من سيتذكر ومن لا يتذكر، وسنتكلم عليه إن شاء الله في الجلسة القادمة أو في اللقاء القادم حتى يكون لنا وقت أكثر بالنسبة للأسئلة. وكما هو عادتنا أن الإنسان يسأل سؤالا واحدا من على اليمين ومن على الشمال، وأن التعليق على الأسئلة لا يكون إلا بعد انتهاء اللقاء إن كان هناك تعليق. فنبدأ الأول مع اليمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤال: ما الحكم في الناصح عموما والمدرس خصوصا الذي يحث طلابه على شيء من الطاعات لا يفعله كسنن الرواتب، أو ينهى طلابه عن شيء يفعله من المعاصي، وهل يدخل هذا ضمن الحديث الذي ورد في ذلك؟ أفيدونا وفقكم الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الواجب على العبد أن يصلح نفسه أولا ثم يسعى في إصلاح غيره. فهنا واجبان: واجب للنفس وواجب للغير. العاقل يبدأ أولا بنفسه ثم يحاول إصلاح غيره. وقد أنكر الله عز وجل على من يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم، فقال تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. ولكن إذا قد أن الإنسان خذل وصار لا يفعل المعروف الذي يأمر به ولا يدع المنكر الذي ينهى عنه، فإنه لا بد أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر. فالواجب عليه أن يأمر بالمعروف وإن كان لا يفعله، ليكون ذلك حجة عليه يوم القيامة ويقال: كيف تأمر بالمعروف ولا تعفيه، وكيف تنهى عن المنكر وتأتيه. وكذلك يجب عليه أن ينهى عن المنكر وإن كان يفعله، لأنه لو ترك الأمر بالمعروف وهو لا يفعله أضاع واجبين، ولو ترك النهي عن المنكر وهو يفعله أضاع واجبين أيضا. فإذا أضاع أحد الواجبين وجب عليه الثاني. ولو أن الإنسان لا يأمر إلا بما يفعل ولا ينهى إلا عما يترك لسقط الكثير من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأضرب لهذا مثلا برجل ينهى عن الغيبة، والغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره، لكنه يغتاب الناس. هل نقول لا تنهى عن الغيبة لأنك تغتاب الناس؟ لو قلنا بهذا لكان أكثر الناس لا ينهون عن الغيبة. من الذي يسلم من الغيبة إلا من شاء الله؟ لهذا نقول: مر بالمعروف وإن كنت لا تفعله، لكن ذلك سوف يكون حجة لك يوم القيامة، حجة عليك يوم القيامة، لكن هذا سيكون حجة عليك يوم القيامة. وانهى عن المنكر وإن كنت تفعله، لكن هذا سيكون حجة عليك يوم القيامة. أما الحديث فالحديث صحيح أنه يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار حتى تندلق أقتاب بطنه، يعني أمعاءه والعياذ بالله، فيدور عليها كما يدور الحمار على رحاه، فيجتمع إليه أهل النار فيقول: يا فلان ما لك؟ ألست تأمرون بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فضيلة الشيخ، امرأة تزوجت برجل وأنجبت منه بنات، ثم أرضعت على يعني هؤلاء البنات،
ثم إيش؟
ثم أرضعت على هؤلاء البنات ولد، فأصبح أخاهم في الرضاعة، ثم طلقت هذه المرأة وتزوجت بشخص آخر وأنجبت منه بنات، فهل يكون هذا الولد أخا لتلك البنات التي أنجبتهم من الرجل الآخر؟
نعم. السؤال معلوم. يقول: امرأة لها بنات وأرضعت طفلا، ثم تزوجت بعد زوجها زوجا آخر وأنجبت منه بنات، فهل البنات من الزوج الثاني يكن أخوات للطفل الذي رضع منها وهي في حبال الزوج الأول؟ هذا هو السؤال. والجواب: نعم، بناتها من الزوج الثاني أخوات للطفل الذي رضع منها وهي في حبال الزوج الأول، لكنهن أخوات له من الرضاع من الأم، أخوات له من الأم، لأن الأم واحدة. وهنا مثلا نقول: الرضاع كالنسب، فكما أن الإنسان يكون له أخوات من الأم في النسب، فإنه يكون له أخوات من الرضاع، أخوات من الأم في الرضاع. وكذلك يكون للإنسان أخوات من الأب في النسب، ويكون له أخوات من الأب في الرضاع، ويكون له أخوات شقيقات في النسب، ويكون له أخوات شقيقات في الرضاع. أفهمتم الآن؟ طيب، هند امرأة لرجل اسمه عبد الله، أرضعت طفلا ولها بنات، بناتها يكن أخوات لهذا الطفل من الرضاع، شقائق ولا غير شقائق؟ شقائق، لأن الأب واحد والأم واحدة. لزوجها وهو عبد الله بنات من زوجة أخرى، هل يكن أخوات لهذا الطفل؟ نعم أخوات، لكن من الأب، أخوات من الأب. المرأة التي أرضعت لها بنات من زوج سابق، هل يكن أخوات لهذا الطفل؟ نعم، لكن أخوات من الأم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. حفظك الله يا شيخ. ما هو الضابط في استخدام الجلود سواء كانت مأكولة اللحم أو غير مأكولة اللحم؟
في
استخدام الجلود.
نعم.
سواء هذه الجلود كانت جلود مأكولة اللحم أو غير مأكولة اللحم، وسواء كانت مدبوغة أو غير مدبوغة.
أما جلود المذكات التي تحل بالذكاة فإنها طاهرة، لأنها صارت طيبة بالذكاة، كجلود الإبل والبقر والغنم والضباء والأرانب وغيرها، سواء دبغت أم لم تدبغ. وأما جلود غير المأكول كجلود الكلاب والذئاب والأسود والفيلة وما أشبهها فإنها نجسة سواء ذبحت أو ماتت أو قتلت، لأنها وإن ذبحت لا تحل ولا تكون طيبة فهي نجسة، وسواء دبغت أم لم تدبغ على القول الراجح، لأن القول الراجح أن الجلود النجسة لا تطهر بالدباغ إذا كانت من حيوان لا تحله الذكاة. أما جلود الميتة مما يذكى فإنها إذا دبغت صارت طاهرة، وقبل الدبغ هي نجسة. فصارت الجلود الآن على ثلاث أقسام: القسم الأول طاهر دبغ أم لم يدبغ، وهو جلود إيش؟ جلود الحيوان المذكى إذا كان يؤكل. الثاني جلود لا تطهر لا بعد الدبغ ولا قبل الدبغ، بل هي نجسة وهي جلود ما لا يؤكل لحمه. والثالث جلود تطهر بعد الدبغ ولا تطهر قبله، وهي جلود الميتة إذا كانت مما تحله الذكاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. شيخ، صلاة المسافر خلف الإمام المقيم، الآن صلاة المسافر خلف الإمام المقيم هل له القصر أم يجب عليه الإتمام؟ ومن فعل ذلك في ثلاث إلى خمس صلوات ما الواجب عليه؟
الواجب على المسافر إذا صلى خلف إمام المقيم أن يتم، لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به. ولأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون خلف أمير المؤمنين عثمان بن عفان في منى يصلي بهم أربعا فيصلون معه أربعا، ولأن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن الرجل المسافر يصلي وحده ركعتين ومع الإمام أربعا قال: تلك هي السنة. وهذا واضح إذا دخل مع الإمام من أول الصلاة، إذا دخل المسافر مع الإمام من أول الصلاة فواضح أنه لا بد أن يتم مع الإمام. لكن لو أدرك معه الركعتين الأخيرتين فهل يسلم لأنه صلى ركعتين وفرضه ركعتان، أو يأتي بما بقي؟ نقول يأتي بما بقي فيتم أربعا، لعموم قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ولأن المأموم في هذا الحال ارتبطت صلاته بالإمام فلازمه أن يتابعه حتى فيما فاته.
شيخ، ما فعل القصر؟
إيه نعم. وأما من فعل ذلك ما سبق وصار يصلي ركعتين خلف الإمام المقيم فإنه يجب عليه الإعادة، إعادة ما صلاه فورا متتابعة، وليس كما يفهمه بعض العوام أن الإنسان إذا كان عليه صلوات متعددة صلى كل صلاة في وقت مثلها. فالعامة يظنون أنه إذا كان عليك خمس صلوات مثلا فإنك تصلي الظهر مع الظهر والعصر مع العصر والمغرب مع المغرب والعشاء مع العشاء والفجر مع الفجر، وليس كذلك، بل صلها تباعا في آن واحد.
حتى يا شيخ لو كان ما يعلم بالتحديد،
حتى وإن كان لا يعلم، لأنه لو كان يعلم لا أثم، أما الآن فيسقط عنه الإثم لعدم العلم، لكن ذمته مشغولة بما فاته من الصلوات.
ما يعلم الصلوات الذي صلاها
يتحرى ويقدم، إذا كان لا يعلم الصلاة التي حصل منه فيها التفريط فإنه يتحرى.
شيخ، بالنسبة لسؤال الأخ محمد هو تصحيح لسؤال سابق
اللي هو
اللي عن الرضاع.
نعم،
كان تم في لقاء سابق وأنت أجبت منه بطريقة يعني
طيب
نعم يكون بمثابة تصحيح يعني
هذا هو هذا
نعم
هو كما قلنا
نعم لا يعني كان في ورد هذا السؤال بصيغة أخرى يعني
طيب إذا يعتمد هذا
نعم. نعم سؤال الشيخ ما هو ضابط السنة في الدخول على الأهل ليلة الفرح لأنه أشكل على كثير من الناس أنهم ذكر أنه يقرأ سورة البقرة ويصلي وهذه العادة الآن عند كثير من الناس يعني
نعم إذا دخل الرجل على زوجته أول ما يدخل فإنه يأخذ بناصيتها يعني مقدم رأسها ويقول اللهم أني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه ولكن إذا كان يخشى أن المرأة تنزعج إذا أخذ بناصيتها وقال هذا الدعاء فإن بإمكانها أن يأخذ بناصيتها كأنما يريد أن يقبلها مثلا ويقول هذا الذكر بينه وبين نفسه من غير أن تسمع يقول بلسانه وينطق به لكن من غير أن تسمع لئلا تنزعج أما إذا كانت امرأة طالبة علم تعرف أن هذا مشروع فلا حرج عليه أن يسمعها إياه وأما الصلاة ركعتين عند دخوله الغرفة التي فيها الزوجة فقد ورد عن بعض السلف أنه كان يفعل ذلك فإن فعله الإنسان فحسن وإن لم يفعله فلا حرج عليه وأما قراءة البقرة أو غيرها من السور فلا أعلم له أصلا نعم
شيخ أثابك الله ما حكم العرض الشعبية التي يتخللها الزير والزلفة والشعر النبطي الذي لا يخلو من الهجاء والغزل والمدح والذم جزاك الله خير
العرضة النجدية إذا لم يكن لها سبب فإنها من العبث واللهو وإذا كان لها سبب كأيام الأعياد فإنه لا بأس بها أي لا بأس أن يلعب الناس بالسيوف والبنادق وما أشبهها وأن يضربوا بالدف لكن الطبل والزير والأغاني التي تتضمن الهجاء والسب هذه محرمة ولا يجوز للإنسان أن يحضر مثل هذه العرضات ويجب النهي عنها ونصيحة الناس ويقال لهم لا تحضروها لأن مجالس المنكر إذا حضرها الإنسان شاركهم في الإثم وإن لم يفعل لقول الله تبارك وتعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم نعم
بسم الله الرحمن الرحيم فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
إذا كان الإمام يصلي الظهر فأتى بركعة خامسة فهل يسجد للزيادة قبل الصلاة وبعد الصلاة وهل الإمام والمامومين الذين فاتتهم بعض الركعات يسجدون مع الإمام أو يقضون ما فاتهم ثم يسجدون
نعم إذا زاد الإنسان في صلاته ركعة مثل أن يصلي الظهر خمسة فإنه يجب عليه أن يسجد للسهو لحديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى بهم الظهر خمسا فلما سلم قالوا له يا رسول الله أزيد في الصلاة قال وما ذاك قالوا صليت خمسا فثنى رجليه واتجه إلى القبلة وسجد سجدتين وعلى هذا فنقول إذا زدت في صلاتك ركعة كخامسة في رباعية ورابعة في ثلاثية وثالثة في ثنائية فإنك تسجد للسهو بعد السلام كما يدل عليه حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أما المسبوق فإنه لا يسجد مع الإمام إذا كان سجوده بعد السلام لأنه لا يمكنه متابعة الإمام إذ أن الإمام سوف يسلم وهذا المسبوق لن يسلم فيقوم المسبوق ثم إن كان السهو الذي سجد له الإمام قبل أن يدخل معه هذا المسبوق فلا سجود عليه وإن كان السهو الذي سجد من أجله الإمام بعد أن دخل هذا المسبوق معه فإنه إذا سلم من صلاته عن المسبوق سجد سجدتين واضح؟ لا بعد أن يقيم فاته المسبوق بعد أن يقيم فاته لكن أنت فهمت الآن أنه لا يسجد إلا إذا كان الإمام سهى بعد دخوله معه. مثال ذلك حتى يتضح. صار سبب السجود قبل أن يدخل معه، مثل أن يكون الإمام سجد 3 مرات في الركعة الأولى، وجاء شخص ودخل معه في الركعة الثالثة، فهنا الإمام سوف يسجد بعد السلام لأنه زيادة. هذا المسبوق الآن هل أدرك الزيادة أو دخل بعدها؟ أسألك بعدها، لأن الزيادة في الركعة الأولى وهذا دخل معه في الثالثة، وعلى هذا فلا يسجد هذا المسبوق، لا يسجد. أما لو كان الإمام سجد 3 مرات في الركعة الثالثة التي دخل معه فيها هذا المسبوق، فإن المسبوق إذا أتم صلاته يسجد سجدتين. نعم، اللي بعد. يلا.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. أما بعد، ما حكم من يحقق للناس توحيد الربوبية ولا يتكلم عن التوحيد عامة بأقسامه 3، ولا يقر من يتكلم به ويتكلم في فضائل الأعمال، وعندما يناقش في ذلك يقول الناس ما يستفيدون من كلامكم، نحن نريد أن ندل الناس على الحسنات، ونريد أن ندلهم على هذا الحديث الذي يقول من سن سنة حسنة فله أجرها أجر من عمل بها إلى يوم القيامة. جزاك الله خير.
الذي يقتصر على تقرير توحيد الربوبية دون توحيد الألوهية لا شك أن ونعم دون توحيد الألوهية والأسماء والصفات لا شك أنه قاصر أو مقصر. وتوحيد الربوبية لا يغني عن توحيد الألوهية، ولو كان يغني عن توحيد الألوهية لم يقاتل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المشركين في عهده، لأن المشركين في عهده كانوا يقرون بتوحيد الربوبية. ولئن سألت، قال الله تعالى ولئن سألتهم من خلقهم الجواب ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، فهم يقرون بالربوبية ويعلمون أن الله رب واحد لا شريك له. لكن في الألوهية لا يقرون، يقولون أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فلا بد من تقرير توحيد الربوبية وتقرير توحيد الألوهية وتقرير توحيد الأسماء والصفات عند الحاجة إليه، لا بد من هذا. وفضائل الأعمال لا شك أن ذكرها يثير النفس ويرغبها في الأعمال الصالحة، لكن إذا كان الإنسان عنده أعمال صالحة ولكنه مخل بالتوحيد فعلى أي شيء يبني أعماله الصالحة؟ التوحيد هو الأساس. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل لما بعثه إلى اليمن، قال وليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فلا بد من هذا وهذا، أي من تحقيق وتقرير توحيد الربوبية وتقرير وتحقيق توحيد الألوهية. أرأيت لو أن شخصا يؤمن بربوبية الله عز وجل إيمانا كاملا، لكنه يسجد للصنم، يسجد للولي، هل نقول هذا موحد؟ لا نقول موحد، نقول هذا مشرك قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. نعم. إيش
إذا كان هذا الرجل صوفي مثلا ويكره هذا التوحيد، يقول هذا من ما أحدثه محمد عبد الوهاب النجدي، ماذا نرد عليه وماذا نحجه؟
نرد عليه بأن نقول هل محمد بن عبد الوهاب النجدي قبل القرآن ولا بعد القرآن؟ سيقول بعد القرآن قط طبعا. القرآن كله مملوء من تحقيق توحيد الألوهية، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، والآيات في هذا كثيرة، القرآن مملوء من هذا. فهل محمد عبد الوهاب قبل القرآن ولا بعده؟ سيقول بعده. إذن القرآن هو الذي دعا إلى توحيد الألوهية أوجبه وألزم الناس به. نعم.
طيب يا شيخ أحسن الله عليك، كثيرا ما نرى يعني شباب إذا يذهبون إلى الجهاد ثم إذا عادوا يندمون على أنهم لم يطلبوا العلم الشرعي، فما وصيتك للذين يريدون أن يذهبون يعني حديثا إلى الجهاد؟
الإنسان طبيب نفسه، وقد نقول للشخص الأفضل أن تتفرغ لطلب العلم، وقد نقول لآخر الأفضل أن تذهب في الجهاد. إذا كان عند الإنسان رغبة في طلب العلم وكان وعاء للعلم، عنده حافظة وعنده فهم وذكاء وهو في الجهاد ليس بذلك، إنسان جبان إنسان ضعيف البدن، فهنا نأمره بإيش؟ بطلب العلم. وعلى العكس من ذلك لو كان رجل قوي البدن شجاعا مقداما عارفا بآلات الحرب، لكنه في العلم ضعيف الذاكرة قليل الفهم، فهنا نقول له اذهب في الجهاد. وإذا كان هناك رجل ذكي حافظ قوي البدن لكنه يلحقه ملل وكسل في طلب العلم وعنده رغبة في الجهاد، نقول له جاهد. فالإنسان طبيب نفسه، وكل إنسان يمكن أن نخاطبه بشيء غير الذي نخاطب به الرجل الآخر.
بس يا شيخ هو يعني قد يغفل على صغار المسائل هناك.
قد يغفل يعني قد يجهلها. الحمد لله إذا كان يجهلها تعلمها، لكن ما دام أهلا للقتال فالناس بحاجة إلى القتال في بعض مواطن المسلمين هنا. الصف الثاني معي.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، في بعض البلاد تقام في المناسبات وفي الجمع مصارعة بين الثيران، ويكون الثور الفائز يأخذ صاحبه مبلغ من المال. السؤال هنا، فهل هذا العمل فيه محذورا شرعي؟ والمال الذي يأخذه صاحب الثور هل فيه محذورا شرعي؟
إذا كان في المصارعة بين الثيران فيها ضرر على الثور وألم له فإنها حرام، لأنه لا يجوز لنا أن نؤلم الحيوان أو أن نشق عليه. وإذا لم يكن فيها ألم فإنها عبث وله، لا خير فيه ولا فائدة منه، وهو مضيعة للوقت. وشراء الثيران من أجل هذه المصارعة إضاعة للمال. وأما إذا كانت المصارعة على عوض فإنها حرام بكل حال. فصار الآن المصارعة الثيران إن كانت تضر الثيران فهي أو بعوض فهي حرام، إذا كانت بعوض فهي حرام أو تضر الثيران وتؤلمهم فهي حرام، وإذا لم تكن كذلك فهي مضيعة للوقت مضيعة للمال، فلا يليق بالعاقل أن يفعلها. وكذلك ننصح إخواننا الذين تروق لهم هذه المصارعة ويمضون عليها أوقات طويلة في مشاهدتها في التلفزيون، نقول لهم إن الوقت أغلى من أن يفنى في هذا العبث الذي لا خير فيه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم قوله الكبرياء وزاري والعظمة بداية، هل هذا الحديث من أحاديث الصفات أو يؤول هذا الحديث؟
قوله عن الله.
نعم.
نقول هذا الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو حديث صحيح نأخذه بظاهر، ولكننا لا نتعرض لكيفيته كسائر الصفات، لأن كل ما ورد من صفات الله عز وجل فالواجب على المسلم قبوله واعتقاده، لكن دون تكييف ودون تمثيل. فهل نعتقد أن هذا الإزار وهذا الرداء كأرديتنا وأزرنا؟ لا أبدا، ما يقينا أنها ليس كذلك، لأن الله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
فضل الشيخ حفظكم الله، إذا صام إنسان صيام تطوع فدعب امرأته فأخرج المذي، فماذا عليه؟ هل يعيد الصيام أم يكمل أم ماذا؟
نعم، إذا داعب الصائم امرأته في فريضة أو نافلة أقول أنا جواب من عندي أنا. إذا داعب الصائم امرأته في فريضة أو نافلة فنزل منه المذي بالذال فإن صومه لا يفسد لا الفرض ولا النفل، يستمر فيه ولا حرج عليه. أما إذا نزل منه المني بالنون فإنه يفسد صومه سواء كان ذلك في فريضة أم نافلة. ولا يحل للإنسان أن يداعب زوجته إذا عرف من نفسه أنه ينزل بهذه المداعبة، لأن بعض الناس يكون سريع الإنزال فبمجرد ما يداعب المرأة أو يقبلها مثلا أو ما أشبه ذلك ينزل. فنقول لهذا الرجل لا يحل لك أن تداعب امرأتك ما دمت تخشى أن تنزل. لا هو أمذى أمذى مذي مذي ما على الشيء يقول سبحان الله. ولكننا لا نسمح لأحد أن يعلم إلا إذا سمع منا خطأ أو سهوا لا بأس. نعم معروف الغسل يا أخي من إنزال المني، المني ما فيه إلا يغسل ذكر وأنثيه فقط ويتوضأ.
أقول نعم. يا شيخ هل يجوز للمرأة يا شيخ
هو أصلا عنده بالترتيب يا أخي الترتيب عندهم.
أقول يا شيخ
نعم
هل يجوز للمرأة أن تخرج شيء من صدرها ما يسمى بالدلع أو من ذراعيها أو من ساقها عند النساء؟
أما الذراعان فلا بأس أن تخرجهما عند النساء، وأما الرقبة فلا بأس أيضا أن تخرجها عند النساء وكذلك الرأس. ولكننا ننصح نساءنا بنصيحة نرجو الله سبحانه وتعالى ينفع بها، فنقول كلما كانت الألبسة أضفى وأستر فهو أفضل، وننهاهن أن يترقبن ما يكون في هذه المجلات التي تسمى البردة فيصنعن ما صنعه أو من يصنعن ما يعرض في هذه البردات من الأزياء، لأن هذا يجر المرأة إلى أن تتشبه بنساء الكافرات سواء رضيت أم لم ترضى. وكلما كانت النساء أستر فهو أفضل. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن نساء الصحابة كنا يلبسن دروعا، يعني المقصود دروعا يعني القمص، تكون ساترة من الكف إلى الكعب أي من كف اليد إلى كعب الرجل، وهذا هو الأفضل. نعم إيش إيش الساق لا بأس أن يخرج، لكن لا نقول البسي ثوبا يصل إلى الركبة، لأن هذا يخشى من أن النساء يتدرجن حتى ترتفع ثيابهن عن ذلك. لكن لو أن امرأة مثلا رفعت ثوبها لتعمل عملا من الأعمال وأختها تشاهدها فإن ذلك لا بأس به، إنما الثوب يبقى مفصلا إلى الركبة فلا نرى ذلك، بل نرى أنه يكون إلى الكعب. نعم
فضيلة الشيخ ما رأيكم في من يكبر في المسجد الميكروفون في أيام العيد ومن بعدها العامة يكبرون؟
نرى أن هذا لا ينبغي.
هل هو بدعة؟
لأن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يكبرون كما يكبرون في الأذان، أي يتقصدون الأماكن المرتفعة ليكبروا منها، بل كانوا يكبرون في أسواقهم في مساجدهم في بيوتهم في مخيماتهم في منى دون أن يتقصدوا شيئا عاليا يكبرون عليه. فأخشى أن يكون ذلك من باب التنطع الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون، هو من التنطع فيه الهلاك والعياذ بالله. ليسعنا ما وسع السابقين الأولين. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
في بعض المناطق التعليمية يا شيخ يحدث أن يكون هناك بعض خاصة في القرى بعض المدارس يكون عدد الطلاب قليل، فيحدث أن يكون هناك ضم فصول بعضها ببعض، مثلا يضم الصف الأول مع الصف الثاني فيحمل مدرس مسؤولية أكبر مما يحمل مدرس آخر، فما أدري يا شيخ الضابط في هذا الأمر؟
لكن بارك الله فيك كيف يضم فصل إلى فصل مع اختلاف المواد؟
هو حادث الآن يا شيخ
وأنا هذا لا يجوز بارك الله فيك، لأن مقر هؤلاء غير مقر هؤلاء، فلا بد أن يحصل خلل ونقص. ثم إني أعلم بل أجزم بأن الوزارة لا ترضى بهذا، لأن معنى ذلك أن الرجل سوف يسقط عن نفسه نصف الحصص إذا كانت الحصول متساوية. فالواجب أن يدرس كل فصل على حدة، حتى لو لم يكن في الفصل إلا طالب أو طالبان.
هذا شيخ نظام تصدر إدارة التعليم تصدر إدارة التعليم يقلة على الطلاب مثلا 9 طلاب،
لا ما يخالف إذا كانت تصدره فإنها لم تصدره إلا وقد عرفت الحل. لكن كلامي على ما إذا كان الأمر على خلاف نظام وزارة المعارف فإنه لا يجوز.
طيب المدرس الشيخ يدرس المواد هذه يعطى 24 حصة بما يكون 48 حصة، يعني يحضر درسين في حصتين في درس واحد. مثلا إذا كان درس الأولى والثانية مجبر أن أحضر مثلا درسين،
لكن الحقيقة هو فيه ضرر على الطلبة. الآن الطلبة طلبة المستوى الأول سوف يستمعون إلى مقرر المستوى الثاني، أما إذا سمع طلبة المستوى الثاني إلى طلبة المستوى الأول فهو أهون، لأنهم يدرسون شيئا قد مر عليه وقد فهموه. لكن المشكل إذا كان سيدرس مقرر المستوى الثاني أمام أهل المستوى الأول كيف يكون هذا؟
طيب المدرس يا شيخ،
نعم
بعدين المدرس الآن اللي حمل في هذه المسؤولية هذه كاملة، إذا قصر في بعض الشيء يعني واقع مثلا
إذا كان نعم إذا كان لا يستطيع أن يعمل هذا العمل يقول ما أستطيع، أنا أريد أن أدرس كل فصل على حدة.
هو قال هذا، قال لا أستطيع ولكن أجبر على التدريس.
طبعا على كل حال هذه مشكلة تحلها وزارة المعارف. نعم
يا شيخ، ما حكم الأضحية عن الأموات؟
يسار ما جاء في الإسلام
عندي يا شيخ.
نعم،
ما حكم الأضحية عن الميت؟ نرجو التفصيل.
الأضحية عن الميت إذا كان قد أوصى بها فإنه يضحى بها عنه، وإذا كان لم يوصي بها فالدعاء له أفضل من الأضحية له. والمشروع الأضحية عن الأحياء، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته. وأنت إذا ضحيت بالشاة عنك وعن أهل بيتك ونويت أن من أهل بيتك أقاربك الذين ماتوا فلا بأس، يدخلون في العموم. وأما تخصيص الميت بأضحية تبرع من عندك فإن هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لم يضحي النبي عليه الصلاة والسلام عن زوجته خديجة مع أنها من أحب النساء إليه، ولم يضحي عن عمه حمزة مع أنه من أحب الناس إليه، ولم يضحي عن من مات من أقاربه وعن من مات من بناته. فدل ذلك على أن هذا ليس بمشروع، ولكن لو أن الإنسان فعل فإننا لا نعيبه بل نرشده إلى ما هو أفضل وهو الدعاء للميت. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، صلاة العيد هل هي فرض عين أو فرض كفاية؟ وإذا الشخص فاتته صلاة العيد هل يقضيها أو لا؟
نعم، الذي يظهر الناس أن صلاة العيد فرض عين لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، وإذا فاتته فإنه لا يقضيها لأنه لم يرد قضاؤها، بخلاف الجمعة فإنه إذا فاتته يقضيها، لكن لا نقول يقضي نفس الصلاة وإنما يصلي ظهرا، وذلك لأن هذا الوقت وقت صلاة إما جمعة وإما ظهر، فإذا فاتته الجمعة لزمه صلاة الظهر. أما العيد فإنه إنما يشرع على وجه الاجتماع، إن أدركت هذا الاجتماع فصل وإن لم تدرك فلا تصل. نعم.
السلام عليكم.
السلام.
فضيلة الشيخ، في رجل عمل عملية حكم الله في ذكره، فصار لما يجمع أهله ما ينزل في نفس الوقت إن يحتلم أحيانا في الليل، يقول أحتلم ما أعرف إني أحتلم لو أن ما لا أنزل، هل يجب على الغسل أم لا؟ جزاكم الله.
أما إذا جامع زوجته فإن عليه الغسل وعليها أيضا سواء أنزل أم لم ينزل. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. ومعنى جهدها أي جامعها. وفي لفظ لمسلم: وإن لم ينزل. وأما إذا كان باحتلام يعني احتلم أنه جامع ولكن لم ير شيئا فإنه لا غسل عليه
لأن مريض العملية.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم سليم حين سألته هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا هي رأت الماء.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، حكم اقتناء المجلات الإسلامية التي تكون فيها صور؟
اقتناء المجلات الإسلامية التي فيها صور لا بأس به، لأن الرجل إنما اقتناها لما فيها من الفائدة وليس من أجل الصور. أما المجلات التي لصقت للصور وتقتنى من أجل الصور فإن هذه حرام، لا يحل اقتناؤها، لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، ما حكم شراء الأراضي عن طريق شركة الراجحي؟ وإذا كانت لا تجوز فما هو وجه الشبهة في ذلك؟
كيف يكون هذا الشراء؟
والله ما عندي خبر عن طريقة التفاصيل حقت العقود حقتهم، لكن ما أدري في أحد مثلا وصله الخبر.
هل منكم يعرف كيف الطريقة اللي
الطريقة؟ الظهر أنه يشتري الراجحي العقار ويدخله في يعني في خزينته، ثم يعني لك الخيار في أن تشتري أو ترفض، يعني أنت مخير.
إذا كانت الأراضي عند البائع وجاء إنسان يشتري منه أرضا نقدا يقول هذه فلوس، فقال بعتها عليك ب10,000، ثم جاء إنسان آخر يشتري أرضا مثلها لكن ليس معه دراهم، فقال له صاحب الأرض أنا أبيع عليك هذه الأرض ب12,000 وقد باع نظيرتها ب10,000 لكن زاد 2,000 لأنها ستكون مؤجلة مقسطرة، فهذا لا بأس به لأن الأرض عنده. أما إذا قال أنا أريد شراء أرض وليس عندي دراهم فأذهب إلى التاجر وأقول اشتري الأرض لي ثم بيعها علي مقسطة بأكثر مما اشتريتها به، فهذا حرام ولا يجوز، لأن هذا حيلة على الربا، لأن هذا التاجر لولا أنك أتيت إليه ما اشترى الأرض، فيكون كأنه أقرضك قيمتها بزيادة، والقرض بزيادة ربا، كل قرض جر منفعة فهو ربا، وهذا القرض جر إلى المقرض منفعة وهي زيادة الثمن، فهذا حرام وهو من الحيل على محارم الله عز وجل. وأما قول التاجر لو أن هذا الذي اشترى الأرض هون لقبلت الأرض، فهذه كلمة كما يقولون من باب ذر الرماد في العيون، لأنه من المعلوم أن الذي قد احتاج الأرض وجاء يتوسل إليك أن تشتري له ثم تبيع عليه، من المعلوم أنه لن يرجع إذا هو محتاج لها. وإذا قدر أنه رجع واحد من 10,000 فليس هذا بعبرة، على أني سمعت أن الذي يرجع بعدما يشتريها التاجر يكتب في القائمة استودى بحيث أن التاجر لا يعامله بعد ذلك، وهذا كالتهديد له إن رجع فسوف يقبل على كل حال. فصارت المسألة فيها تفصيل، إن كانت السلعة عند البائع من أصل من قبل أن تأتيها فلا بأس أن يبيعها عليك بأكثر مما تساوي اليوم بثمن مقسط، وإن لم تكن عنده بل اشتراها من أجلك ثم باع عليك بزيادة فهذا لا يجوز. نعم. من اللي بعده؟ الله.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
ما حكم الائتمام بالمأموم؟
الائتمام بالمأموم كيف يتمم بالمأموم؟
إن كان إنسان دخل مع الإمام في التشهد الثاني وعندما أنهى الإمام على الصلاة جاء إنسان وأتم بالمأموم هذا.
نعم، يعني معناها الائتمام بالمسبوق وفي حال قضاء ما فاته هذه. طيب، قال العلماء إنه لا بأس بذلك، فينتقل هذا المأموم من ائتمام إلى إمامة، لكن مع هذا لا ننصح بذلك. أولا لأنه لم يرد عن الصحابة أن الإنسان إذا قضى ما فاته مع الإمام صلاها جماعة، وثانيا أن بعض العلماء قال إن هذا لا يصح، فتجنب هذا من باب الاحتياط الداخلي في قول الرسول عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما يريبك، وفي قوله من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، فلا ينبغي فعله حتى وإن قيل بالجواز. نعم.
فضيلة الشيخ، ما رأي الشرع في ما يفعله كثير من الناس في بيع القرض العقاري بأرض أو بغير أرض؟
في إيش؟
بأرض أو بغير أرض.
في إيش؟ في إيش؟
قرض العقاري.
قرض؟
نعم. شنو قرض؟ اللي يستلم من الحكومة لبناء الأرض يبيع على شخص آخر مقابل مال.
ها؟ يعني يعطيه اسمه؟
إيه نعم يعطيه اسمه. مقابل أخذ مبلغ المال منه.
أولاً أني لا أرى أن تقول لشخص ما ما رأي الشرع في كذا، لأن الإنسان لا يمكن أن يكون كل ما يقوله شرعا، قد يخطئ الإنسان. فأنت إما أن تقول ما رأي الشرع في نظركم، وإما أن تقول ما رأيكم أو ما تقولون في كذا، عرفت؟ فنحن نقول في الجواب على هذا السؤال، إذا اشترى إنسان أرضا شراء صوريا وذهبوا إلى كاتب العدل وأفرغت باسمه ثم عرضها على صندوق التنمية، والله تعالى يعلم أن هذه الأرض لم تنتقل عن صاحبها، وكذلك صاحبها يعلم ذلك، وكذلك المزور يعلم ذلك، فهل هذا كذب أو صدق؟ أسألك أنت، والكذب حلال ولا حرام؟ والتحيل على أنظمة الدولة بطرق ملتوية خيانة؟ إذن اجتمع في هذا الكذب وخيانة الدولة والتحيل على أنظمتها، وأنظمة الدولة إذا لم تخالف الشرع تجب مراعاته، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فالتحيل على إسقاط أنظمة الدولة كالتحيل على إسقاط شرع الله عز وجل، لأن طاعة الزوجة لأن طاعة الدولة فيما ليس بمحرم أمر واجب بإيجاب الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وفهم بعض الناس أو تفاهمهم بأن الزوج بأن سبحان الله بأن الدولة لا يجوز أو لا تجب طاعتها إلا إذا كان الله قد أمر بهذا الشيء بعينه، أقول هذا الفهم أو التفاهم خطأ، لأنه إذا كان هذا الشيء قد أمر الله به بعينه صار لزاما علينا إن كان واجبا أن نقوم به سواء أمرتنا به الدولة أم لم تأمرنا، أفهمت؟ فقول بعض الناس مثلا أنا لا يلزمني أن أفعل ما تأمر به الدولة لأن الله لم يأمرني به، فنقول إن الله لم يأمرك به تفصيلا لكن أمرك به إجمالا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فالواجب علينا نحن الرعية الذين في أعناقنا بيعة لولاة أمورنا، الواجب علينا أن نطيعهم إلا في المعصية، يعني لو أمرونا بالمعصية قلنا لا سمع ولا طاعة، لو قالوا مثل نزلوا ثيابكم إلى أسفل من الكعبين قلنا لا، لو قالوا احلقوا رحاكم قلنا لا، لو قالوا لنا اقطعوا أرحامكم قلنا لا، عرفت؟ طيب أظن قد أصدرنا فتوى في ذلك، قلنا هذا حرام كذب وأخذ المال من غير وجهه، فيكون أخذ المال باطل وخيانة للدولة. وموسى الآن كأنه يشير برأسه يقول انتهى المجلس لأنه أذن، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.